بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ففي رحاب بيت الله الحرام حيث شرف المكان وفضله وبركته، وفي ليلة الجمعة حيث شرف الزمان أيضا وفضلها وبركتها، نعقد هذا المجلس لمدارسة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله العظيمة ومناقبه الجمة وعظيم قدره عند ربه. نستكثر بذلك من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة عظيمة شريفة هي ليلة الجمعة، وفي مكان عظيم مبارك هو رحاب بيت الله الحرام. أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، يقولها نبيكم صلى الله عليه وسلم حثا لي ولك ولكل مؤمن من أمته، محب له عليه الصلاة والسلام، مدرك لعظيم حقه وواجب الوفاء الكبير له صلى الله عليه وسلم، أن يكون كثير الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم كل يوم وليلة. لكنه في يوم الجمعة وليلتها آكد، فالمحب في هذه الليلة أكثر صلاة وسلاما على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يستشعر حقه العظيم وخلقه الكريم ومكانه الذي بوأه الله سبحانه وتعالى إياه بين الخلائق، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار. عليك صلى إله الناس يا طه، يا روح أرواحنا الولها وبشراها، الأرض تشهد عرفانا وما كذبت، ما مثل أحمد خير الناس وافاها، لما أتاها استوت في الخير زاهية، فإنه الغيث حياها فأحياها. فاللهم صل وسلم وبارك عليه، واجعل يا رب صلاتنا وسلامنا عليه قربة تتقبلها خالصة لوجهك الكريم، واجعل صلاتنا وسلاما عليه سلما نرتقي به إلى حب صادق واستنان أتم لنبينا صلى الله عليه وسلم. وبعد يا كرام، فما يزال مجلسنا هذا منعقدا تباعا بفضل الله تعالى وكرمه ومنته في رحاب بيته الحرام لمدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وما زلنا في الباب الذي ساق فيه فصولا متتابعة في المعجزات والآيات الباهرات التي أمده الله بها، والتي كانت دلالة واضحة على عظيم قدره عند ربه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد بوأه الله المكانة الرفيعة عنده سبحانه، فهو أولى أن يكون في قلوب الخلق كذلك في المكانة الأسمى والقدر الأرفع عليه الصلاة والسلام. مر في المعجزات أنواع شتى، غير أن المعجزة التي وقف بنا الحديث عندها هي معجزة العلم العظيم الذي فتحت أبوابه لنبينا عليه الصلاة والسلام. فنحن أمة العلم، وأول مفتتح الوحي في القرآن هو العلم، وأحد أعظم معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم هي العلم. مر بنا في مجلسين سابقين أن الله جمع له من المعارف والعلوم، وخصه من الاطلاع على مصالح الدنيا والدين ومعرفته بأمور الشرائع وما كان في الأمم قبله وقصص الأنبياء والرسل والقرون الماضية، وما حواه الله له من لغات العرب وغريب ألفاظها والإحاطة بضروب فصاحتها، فضلا عن ضروب العلم وفنون المعارف كالطب والعبارة والفرائض والحساب والنسب وغير ذلك. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية عند جمل من العلم المتصل بالطب الذي ما زالت الناس منذ عهد البشرية الأول تعتني به لحاجتها إليه، ولأن الطب لا يستغني عنه جيل من البشر ولا حضارة من حضارات الأمم، غير أن نسبة الطب النبوي إلى طب الأطباء كنسبة ما عندهم من العلم إلى ما جاء به الوحي من العلم والمعرفة، فشتان ما بينهما. وخصوصا أدواء القلوب والأرواح، فإنها في طب الأطباء لا تجد لها دواء، لكنها في وحي الله عز وجل الذي بعثه عز وجل إلى الأنبياء والرسل فيه أعظم الدواء وأنفعه، وفيه سعادة القلوب والأرواح لأنها متصلة بالنفخة الإلهية التي نفخها الله تعالى في جوف أبينا آدم عليه السلام، فكان علاج الأرواح ودواؤها وشفاؤها مرتبطا بالوحي الذي بعث الله تعالى به الأنبياء والرسل عليهم السلام. مر بنا في الفصل الماضي في قوله عليه الصلاة والسلام: خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي، ولا يزال الحديث موصولا في جمل من الأحاديث متعلقة بالطب الذي جرت جمل منه على لسانه عليه الصلاة والسلام. نعم.
حمدا لمن شفى بالسنة النبوية الغراء والسيرة المصطفوية الزهراء قلوبا كانت من الهلكة على شفا، ووفق من أحبهم فعرفهم قدر حبيبه المصطفى، واجتباهم للقيام بحقوقه كما قام به أهل الوفا، فهم في رياض سيرته العطرة ينعمون، وفي حياض محبته النضرة يحبرون. صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. هذا هو مجلسنا 114 من المجالس العامرة في هذه البقعة الشريفة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة ورواياتكم المتسلسلة إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى. قال: فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم فيما جمع الله له من المعارف والعلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الحجامة يوم 17 و19 و21. وقال: وفي العود الهندي 7 أشفية.
نعم. مضى بنا الحديث في مختتم ليلة الجمعة الماضية عند قوله عليه الصلاة والسلام: خير الحجامة يوم 17 و19 و21. وقد تقدم بكم أن الأحاديث التي جاءت في تحديد أيام الحجامة على نوعين: نوع منها يبين فضل أيام بعينها كمثل هذا الحديث، ونوع يذم أياما بعينها كيوم الأربعاء مثلا. وقد تقدم أن محصل ما عند المحدثين في هذا الباب أنه لا يصح منها حديث مرفوع. وتقدم بكم أيضا أنه ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم حرصهم بل وتواصيهم على الاحتجام في هذه الليالي الثلاث: ليلة 17 و19 وليلة 21. وقد ذهب جمع من المحدثين إلى أن مثل ذلك الذي يحرص عليه الصحابة ويتواصون به لابد أن يكون لهم فيه مستند مرفوع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن ثم ذهب من ذهب إلى تصحيح الحديث بعمل الصحابة وتواطؤهم عليه رضي الله عنهم. وأما قوله وفي العود الهندي 7 أشفية، فيشير إلى حديث أخرجه الشيخان، ولفظ البخاري في صحيحه من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية، يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. هذا الحديث أشار فيه إلى أحد أنواع العلاجات وهو المسمى بالعود الهندي، وقد بوب البخاري رحمه الله في الصحيح فقال: باب السعوط بالقسط الهندي والبحري. القسط بالقاف، ويقال أيضا ترقيقا بالكاف والتاء بالقسط أو بالكست كما قال البخاري رحمه الله، مثل ما يقال الكافور والقافور، يفخم أو يرقق، كلاهما اسمان لمسمى واحد. قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله: القسط نوعان، هندي وهو أسود، وبحري وهو أبيض. قال: والهندي أشدهما حرارة. وما يزال أهل الطب يعرفون أن العود الهندي الذي ينسب إلى بلاد الهند من حيث جاءوا به كان ولا يزال يستعمل منذ حضارة الأمم في الهند وغيرها للعلاج والتداوي والاستشفاء به من أنواع كثيرة من الأسقام والأمراض. ذكر الأطباء في المنافع له أشياء كثيرة، منها أنه يدر البول والطمث ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم وحمى الربع والورد ويسخن المعدة ويدفع يذهب كثيرا من الأسقام. فذكروا عددا من الأدوية التي تجرب لمثل هذا النوع من العلاج. قوله عليه الصلاة والسلام في العود الهندي سبعة أشفية، ذكر منها في الصحيح نوعين من الشفاء، قال يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجم. يستعط به من العذرة، مر بكم في ليلة الجمعة الماضية أن السعوط هو أحد وسائل التداوي في الطب، ويراد به وضع قطرات من العلاج في أنف المريض حينما يستلقي، ويدفع برأسه إلى الوراء ليكون ما يقطر في أنفه من الدواء نافذا إلى رأسه، فيحصل بذلك نوع من حرصه على العطاس فيخرج ما به من الداء التي ربما كانت أبخرة أو أذى محتبسا في الدماغ ونحوه. فقوله عليه الصلاة والسلام يستعط به من العذرة، أراد به أنه يستخدم سعوطا يداوى به من العذرة، والمراد بالعذرة داء يصيب الناس أو الصبيان غالبا، وهو وجع في الحلق يعتري الصغار والأطفال أكثر من غيرهم، وقيل هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق ربما تسببت في خروج الدم منها مختلطا بالبلغم أكرمكم الله. وسبب ذلك أنها تخرج غالبا عند طلوع العذرة وهي خمسة كواكب تحت الشعرى ويقال لها العذارة، طلوعها يسقط الحر، وهذا القسط كما أشار عليه الصلاة والسلام علاج لها. وسبب الحديث في إحدى الروايات أن أم محصن التي تروي هذا الحديث تقول إنها أتت بابن لها وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه شيئا من الأدوية والعلاجات التي وضعته على صبيها بسبب العذرة التي أصابته، فقال لها هذا الحديث عليكم بالعود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجم. فالسعوط إذن نوع من العلاج الذي يستخدم فيه القسط الهندي دواء لمثل ذلك العلاج الذي يصيب الصبيان غالبا. قوله ويلد به من ذات الجم، اللدود أيضا أحد وسائل التداوي التي مر ذكرها في الحديث خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة، وإن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري كما في حديث البخاري. فاللدود هو أن يوضع الدواء على إصبع المداوي فيلد به في حنك المريض في أحد حنكيه وهو مستلق أيضا، ويفركه فيه حتى ينزل مادة الدواء فتسري إلى ريقه ثم تنزل مع حلقه. قال ويلد به من ذات الجنب، والمقصود بذات الجنب الألم الذي يصيب الجنب ومثله قريب منه، وقيل هو عرق النساء ونحوه، فيكون علاجا به. فيستخدم القسط البحري لمثل هذين أو القسط الهندي لمثل هذين النوعين من الأسقام والأدواء، العذرة وذات الجم. لما يقول عليه الصلاة والسلام فإن فيه سبعة أشفية ويذكر شفائين فقط ولا يكمل السبعة، فقد قال بعض أهل العلم إنه ربما قال السبعة فاقتصر الراوي على اثنين منها واختصر الباقي أو نسيه محاولة لإجابة عن سؤال فأين تتمة السبعة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم إنه فيه سبعة أشفية. والجواب الآخر أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام إنما اقتصر على هذين النوعين من العلاجين في القسط الهندي لكونهما مما يتداوى به الناس يومهم آنذاك، وكانوا يقتصرون في التداوي على مثل هذا النوع من الدواء على هذين الاثنين، وما ذكر البقية صلى الله عليه وسلم. ومنهم من ذهب إلى أن السبعة لا يراد بها تحديد العدد لكنها الكثرة، يعني هو دواء لمجموعة من الأسقام والأمراض التي يشتكي منها ابن آدم. ولذلك ذكر بعضهم عدة علاجات من تجارب الأطباء في التداوي بهذا القسط البحري أو الهندي. ومال أيضا بعض أهل العلم إلى أن السبعة الأشفية المذكورة في الحديث يراد بها سبعة أنواع من التداوي بالقسط وليس سبعة أمراض يتداوى منها بالقسط البحري، وذلك لأن أصول التداوي سبعة: إما طلاء أو شرب أو تكميد أو تبخير أو سعوط أو لدود. فالطلاء مثلا يستعمل بالمراهم ونحوها، وكذا التنطيل، والسعوط يسحق في زيت ويقطر في الأنف، وكذا الدهن، والتبخير معروف. فربما قصد سبعة أشفي أنه يمكن أن يستعمل في أي وجه من وجوه التداوي، سواء استعمل بخورا أو سعوطا أو لدودا أو شيئا مما يستعمله الناس في التداوي، كل ذلك محتمل والعلم عند الله تعالى. فذكر المصنف لهذا الحديث فيما ذكره عليه الصلاة والسلام وجها من وجوه العلاجات يدل على باب من أبواب العلم التي فتحت لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ما تعلم الطب ولا درسه كالأطباء، ولا جالس الأطباء وتعلم منهم الصنعة والحرفة والمهنة، لكن الذي علمه ذلك رب الأرض والسماء فكان معجزة إلهية من جنس العلم الذي كان من أعظم معجزات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان لابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس.
نعم، هذا أيضا حديث من أحاديث أصول الطب والتداوي والعلاج والتشافي التي لا يستغني عنها الناس في أي زمان أو مكان. تتتابع أجيال البشر وتختلف الحضارات وتختلف الأذواق والثقافات، ويختلف بين كل شعب وشعب ألوان الأطعمة والأشربة وما يقتاتون عليه وما يتغذون به، لكن هذا القانون المذكور في هذا الحديث يسري على كل الشعوب والحضارات والأمم على كل اختلاف بينها في الأجناس والألوان والأطعمة والأغذية وسائر أوجه الاختلافات. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ذلك أنه إذا امتلأ بطنه كان الشر الذي يمكن أن يصيبه من وراء ذلك شرا من غيره، فإن الآدمي إذا شبع بطر، وإذا بطر طغى، وإذا طغى تجاوز حدود الله، فكان من وراء ذلك ألوان وألوان من العدوان والظلم والإثم الذي يقترف الإنسان على نفسه وعلى غيره. وقد قيل إن الشبع هو آفة الهلاك الذي يجره على نفسه ابن آدم. يقول: فإن كان لابد، يعني فإن كان ولا بد أن يملأ الآدمي وعاءه وهو بطنه، فلا بد أن يراعي هذا القانون. قال: فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. روي أن ابن ماسويه الطبيب لما سمع هذا الحديث أو قرأه في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة. والمقصود بالمارستينات هي المستشفيات. قال: وإنما قال ذلك لأن أصل كل داء التخمة. وقد تقدم في الجملة في الدرس الماضي ولا يصح حديث مرفوعا القول الذي أشار فيه المصنف: أصل كل داء البردة أو البردة. فالتخمة وامتلاء المعدة هي سبب احتقانه واحتباسه، ومن ثم تتفرع الأمراض والأسقام في جسد ابن آدم. فهذا قانون عظيم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حتى قال بعضهم: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. فإن الأطباء يستعملون الأدوية إما حمية أو علاجا، والحديث يستعمل في الجانبين كليهما. فمن أراد الحمية كان في حمايته بميزان ما يدخله في جوفه في أعظم سبل الحمية وأرقاها. وإذا أصيب أيضا ثم اعتل، فإن الحمية أيضا لا تزال عند الأطباء في عداد أفضل أنواع العلاجات التي يتداوى بها السقيم إذا أحاطت به العلة وتمكنت منه، فلا يزالون ينصحونه بالحمية من بعض الأطعمة أو الأشربة حتى يعود البدن إلى توازنه وصحته المستدامة. هذا الحديث كما يقال في كثير من العبارات الأطباء وما يجري على ألسنتهم، كما يقول الحارث بن كلدة طبيب العرب المعروف: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء، ولا يصح حديثا مرفوعا وإن اشتهر. وقال أيضا: الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. وقال غيره: لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم لقالوا التخم. والمقصود أنه تواطأت عبارات الأطباء والمعتنين والمختصين والمجربين أن تقليل الطعام لا يقود إلا إلى صحة وعافية، وأن استكثاره لا يقود إلا إلى ضده سواء بسواء. فكلما استكثر المرء من الطعام وازداد وأدخل الطعام على الطعام، يعني أكل على غير جوع وأدخل طعاما والمعدة لا يزال فيها بقية من طعام سابق، فإن ذلك مؤذن بشيء عظيم. فالحديث إذن هل هو وصية بالجوع أو بتقليل الطعام؟ أما الجوع فقد كان هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، وعليه عاش، وبه جاءت الروايات في وصف حياته ومعيشته عليه الصلاة والسلام. وأما تقليل الطعام فهي وصيته التي جاءت في جمل من الأحاديث، هذا أشهرها. ولذلك جاءت عبارات السلف كثيرة في تبيينهم أهمية العناية بهذا الباب، ليس مراعاة لصحة البدن فحسب، هي مطلب، لكنهم كانوا يرون أن ما وراء ذلك أعظم من الحرص على العناية به من تقليل الطعام واجتناب التخمة والإكثار من الطعام. فجاءت عباراتهم تترى: فإن صلاح البدن وصحته قائم على قلة الغذاء لأنها توجب رقة القلب، وكذلك ما يتعلق بضعف الهوى وإضعاف الغضب، فإن كثرة الغذاء توجب ازدياد ذلك. يقول الحسن: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه، ودع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر. وقال المروذي: جعل أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، يعظم أمر الجوع والفقر، فقلت له: يؤجر الرجل في ترك الشهوات، يعني الطعام ومثله؟ قال: وكيف لا يؤجر؟ وكان ابن عمر رضي الله عنهما ربما قال: ما شبعت منذ 4 أشهر. قلت لأبي عبد الله: أيجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال: لا أرى. يعني كانوا يرون أن الخشوع والاستكانة وحضور القلب والاستعانة على كل العبادات التي تقرب العبد من ربه وترتقي به في سماء العبودية والتقى والصلاح وشفافية القلب ورقته وحضور الدمع وخشية الفؤاد، كل ذلك لا يمكن أن يتحصل مع الإسراف في الطعام والاستكثار منه والإغراق فيه، وأن ذلك حاجب. ليس لأنه طعام حرام، لكنه من أبواب المباحات التي كلما اتسعت وكبرت في حياة العبد حرمته من درجات سامية من السمو والرقي والصعود، إلى حيث تحلق الأرواح في قربها ورقتها وشفافيتها وما تتجلى فيه من معاني الوحي الإلهي وحاجتها إلى تلك المعاني الكريمة. ولذلك آثار عظيمة تروها هنا عن السلف في حرصهم على عدم الشبع والتقلل من الطعام. أيا كان ومهما كانت العبارات، فإن مرد ذلك كله عائد إلى هذا الحديث النبوي: فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولا يزال الأطباء أيضا يوصون بذلك باعتباره أمرا جامعا. ويعود السؤال من جديد مرة أخرى: لم يكن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم طبيبا يحضر الناس للتداوي عنده، ولا كان صيدليا يجمع الأدوية ويصرفها للمرضى، فمن أين أوتي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الدقائق والخفايا من دقيق علم الطب الذي لا يبلغه الأطباء إلا بعد ممارسة السنين في التعلم والمدارسة والاكتشافات ورصد المرضى وملاحظاتهم وتجربة الأدوية والعلاجات؟ فمن أين أتى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ثقوا أنها معجزة أوتيها عليه الصلاة والسلام، هي العلم، وهو باب عظيم أوتي مفاتيحه عليه الصلاة والسلام، فكان فوق ذلك دلالة للناس على ما فيه طب أرواحهم وقلوبهم وما فيه طب أبدانهم وجوارحهم، فجمع الله له بين طب الأبدان والأرواح، فصلى الله وسلم وبارك عليه.
اللهم صل وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن سبأ رجل هو أم امرأة أم أرض، فقال صلى الله عليه وسلم: رجل ولد عشرة تيامن منهم ستة وتشاءما أربعة. الحديث بطوله.
الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح السنن، وأخرجه كذلك الحاكم وصححه، وإن ذكر فيه ضعفا بعض أهل العلم كالهيثمي وغيرهم رحم الله الجميع. قوله عليه الصلاة والسلام: وقد سئل عن سبأ المذكورة في سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. هل سبأ هذا الاسم هو اسم لامرأة أم لرجل أم لقبيلة أم هو اسم مكان وبلد اسم أرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رجل. الحديث كما روى الترمذي وغيره أنه قال في سبأ: هو رجل ولد له عشرة أولاد. قال ثروة بن مسيك المرادي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم فأذن لي في قتالهم؟ قال: وأمرني، فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل القطيفي فأخبر بأني قد سرت، قال: فأرسل في أثري فردني، فأقبلت منه فأتيته وهو في نفر من أصحابه، فقال: ادعوا القوم، فمن أسلم منهم فاقبل منه، ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث لك. قال: وأنزل الله في سبأ ما أنزل، يعني قصة سبأ. فقال رجل: يا رسول الله، ما سبأ؟ أرض أو امرأة؟ فقال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد له عشرة من العرب، فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة. تيامن يعني ذهب جهة اليمن، وتشاءم يعني نزل جهة بلاد الشام وسكن بها، فمن ثم توزع بنو سبأ في جزيرة العرب جنوبها وشمالها. قال: تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة، يعني سكن اليمن منهم ستة وسكن الشام منهم أربعة. ثم قال في الحديث مبينا، قال: فأما الذين تشاءموا، يعني نزلوا الشام، فلخم وجذام وغسان وعاملة، أسماء قبائل للعرب تنتسب إليها. قال: وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار. فقال رجل: يا رسول الله، وما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة. الحديث وقد صححه الألباني في سنن أبي داود أيضا يشير إلى باب عظيم، وهذا انتقال من المصنف من أحاديث فيها العلم بالطب إلى أحاديث فيها العلم بالنسب، وكل ذلك من العلوم البديعة العجيبة التي تعجب أن يكون نبي يوحى إليه بالشرع والدين والقرآن يحدث الناس عليه الصلاة والسلام بما يشغلهم ويهتمون لأجله. والعرب حظية جدا بعلم الأنساب، وهي تهتم لذلك أشد الاهتمام، فأن يتحدث عليه الصلاة والسلام عن أصل أصول العرب ويرد مرد ذلك إلى أجدادها الأوائل وإلى تفرع الجذور الكبيرة كسبأ وما تفرع عنه من أبناء كانت قبائل للعرب، هذا أيضا أمر مبهر يقود إلى باب عظيم من العلم الذي كان عليه الصلاة والسلام يحدث الناس به فيما يتعلق بأنساب العرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك جوابه في نسب قضاعة، وغير ذلك مما اضطرت العرب على شغلها بالنسب إلى سؤاله عما اختلفوا فيه من ذلك.
جوابه في نسب قضاعة يشير إلى حديث أخرجه أحمد وأبو يعلى وفيه ضعف أيضا. قال عمرو بن مرة: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من ها هنا من معد فليقم. قال: فأخذت ثوبي لأقوم، فقال: اقعد. ثم قال الثانية: من ها هنا من معد فليقم. قال: فأخذت بثوبي لأقوم، فقال: اقعد. فلما كرر ذلك قلت: فممن أنا يا رسول الله؟ قال: أنتم معشر قضاعة من حمير. فلما رد نسب قضاعة إلى حمير وأجاب الرجل بما لا يعرفه هو عن نسبه كان ذلك أيضا آية عظيمة. يقول المصنف رحمه الله: وغير ذلك مما اضطرت العرب على شغلها بالنسب إلى سؤاله عما اختلفوا فيه من ذلك. العرب ليس يجاريهم أحد في معرفة النسب والحرص عليه وتدوينه وحفظه ومعرفة نسب كل قبيلة، بل وهم يتفاخرون بذلك إلى حد الحمية والجاهلية والمفاخرة الذميمة التي أباها الإسلام ورفضها. ومع ذلك فقد كانوا يجدون أنفسهم مضطرين لسؤاله عليه الصلاة والسلام عما اختلفوا فيه من قضايا النسب، وهو الذي لم يعتني به ولم يشتغل بحفظه ولا ارتحل ولا جالس النسابة ولا روى عنهم ولا دون عنهم شيئا يتعلق بما يعتني به النسابون من العرب، لكنه كان يفوقهم عليه الصلاة والسلام. ولا تعجب، فعلمه ليس علم بشر، علم نبي أوحى الله إليه وهو رب البشر عز وجل. وهذا دلالة أيضا على وجه عظيم من معجزاته الباهرة عليه الصلاة والسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: حمير رأس العرب ونابها، ومذحج هامتها وغلصمتها، والأزد كاهلها وجمجمتها، وهمدان غاربها وهمدان غاربها وذروتها أو وذروتها.
نعم، حمير ومذحج والأزد وهمدان قبائل عربية هي أيضا من أصول العرب. الحديث يبين فيه فضل كل قبيلة، فيه إشارة إلى اشتراك هذه القبائل في الشرف، وإن كانت تختص كل منها بفضيلة مع التفنن في التعبير، فيشبه قبيلة برأس العرب وأخرى بالهامة وثالثة بالكاهل والجمجمة والرابع بالغارب والذروة. كل ذلك من باب التباين بين كل قبيلة وأخرى. الحديث وقد أخرجه البزار من حديث عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان، ورده قال: الإيمان في قحطان، والقسوة في ولد عدنان، حمير رأس العرب ونابها، ومذحج هامتها وعصمتها، أو قال: وغلصمتها، والأزد كاهلها وجمجمتها، وهمدان غاربها وذروتها. اللهم أعز الأنصار الذين أقام الله بهم الدين، الذين آووا ونصروا وحموني، وهم أصحابي في الدنيا وشيعتي في الآخرة، وأول من يدخل الجنة من أمتي. أخرجه البزار. وإنما ذكر الأنصار لعودهم أوسا وخزرجا إلى هذه القبائل من أصول العرب في اليمن، فذكر عليه الصلاة والسلام هذا المعنى. والحديث وإن ضعفه كثير من المحدثين، بل صحح الحافظ ابن حجر عدم ثبوته وقال إنه واضح النكارة لما في رواية الحديث في سند الحديث من رواة طعن في ضبطهم وحفظهم. وعلى كل حال، فالمقصود برأس العرب ونابها الإشارة إلى العظمة والسيادة، فإن رأس الشيء أعظمه، والناب هو الذي يقتطع به الشيء الشديد والقاسي من الطعام لحما أو غيره. قال: ومذحج هامتها، الهامة هي أصل البدن وصلب الظهر ومرتفعه، وغلصمتها، الغلصمة هي الحلقوم الذي يسري منه الطعام، فمنه مادة الحياة التي تنزل إلى سائر البدن. قال: والأزد كاهلها وجمجمتها، الكاهل مجمع الكتفين، وفيه أيضا إلى محمل القوة والثقل في البدن، فإن الإنسان يرفعه على كاهله. والجمجمة الإشارة أيضا إلى الرفعة والعلو على سائر أعضاء البدن. قال: وهمدان غاربها وذروتها، يقال في مثل العرب: ألقى الحبل على الغارب، والمراد به عنق البعير إذا ارتفع، فالمشار به أيضا إلى ارتفاعهم في العز والشرف، وذروة الشيء أعلاه. والحديث لو صح لكان أيضا أصلا من أصول النسب في العرب وبيان فضل كل قبيلة منها على الأخرى.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض.
انتقل المصنف الآن إلى جمل من الأحاديث النبوية فيها نوع آخر من أنواع العلم الذي فتح الله أبوابه لنبيه عليه الصلاة والسلام، ليس بعلم الطب ولا بعلم النسب، بل هو علم الحساب. وذكر الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته، قالها عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، لما فتح الله له مكة قال جملا من الحديث عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، فيها قوله: إن الزمان قد استدار كهيئته. يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب منفرد بين جمادى وشعبان. والحديث دل على علمه عليه الصلاة والسلام بالحساب. كيف؟ قالوا: لأن الحساب مرتبط بالزمان وحركته الدورية ومبني عليه. قوله إن الزمان قد استدار يشير إلى معنى في الآية في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، أو يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. كانت العرب تعبث بتواريخ الأشهر الحرم من كل عام، فإذا احتاجت بعض قبائل العرب إلى القتال وحل شهر رجب، ورجب شهر حرام، وهم يريدون استمرار القتال ويخشون من استباحة الحرام تعظيما للزمان، فيعبثون بتقديمه شهرا أو تأخيره، فيعلنون على العرب أن شعبان يتقدم هذا العام ويتأخر رجب بدلا عنه، فما زالوا يعبثون بتقديم الشهور وتأخيرها، وعام إثر عام، فتضطرب شهور العام ولا يمكن الجزم في تلك الأعوام بأن الشهر الذي نحن فيه هذا العام الآن هو شعبان، حتى استدار الزمان تتابع وتعاقب عاما بعد عام، وهم على عبثهم حتى كان العام الذي نطق فيه صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث من وحي الغيب الذي أوحى الله إليه، فقال: إنه في هذا العام عاد إلى هيئته التي خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض. فانضبط تاريخ الأشهر وعادت السنة في مواضع أشهرها على الوضع الذي خلقها الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض. وأشار إلى الأشهر الحرم وتتابع 3 منها وانفراد رجب الواقع بين جمادى وشعبان. ففي الحديث أيضا نوع من العلم، هو علم الزمان، علم الفلك، علم الحساب المرتبط بالزمان، وثمة أحاديث أيضا تتصل بهذا المعنى.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: في الحوض زواياه سواء.
نعم، تقدم في فصل سابق الحديث عن حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، إحدى الكرامات العظيمة التي أعطاه الله إياها، والتي ما تزال منية كل مسلم ومسلمة الورود على حوضه صلى الله عليه وسلم يوم الفزع الأكبر والري من ذلك الحوض المبارك والشرب منه. نسأل الله أن يشملنا وإياكم جميعا بكرمه، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. حوضه عليه الصلاة والسلام كرامة عظيمة ومعجزة باهرة وقدر عظيم خص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. في بعض ألفاظ أحاديث الحوض وهي كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام في وصف حوضه، قال: وزواياه سواء. لما أشار عليه الصلاة والسلام إلى سعة الحوض وأن سعته كما بين صنعاء وأيلة، صنعاء في جنوب الجزيرة باليمن، وأيلة في شمال الجزيرة على أطراف بلاد الشام بقرب أذرعات أو درع المعروف اليوم، هذه المسافة البعيدة هي سعة حوضه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وفي بعض ألفاظ الحديث حددت بأسماء مدن أخرى كعدن بدل صنعاء، وعدن أيضا مسامتة لصنعاء، فأن تحسب المسافة بين عدن إلى الشمال أو بين صنعاء إلى شمال الجزيرة، فالوصفان متقاربان أيضا. وفي بعض ألفاظ الحديث قال عليه الصلاة والسلام: بين عمان إلى أيلة، وعمان أيضا هي الواقعة جنوب الجزيرة كذلك. والمراد أنه على اختلاف الألفاظ، والحديث صحيح في تحديد سعة الحوض، يقول عليه الصلاة والسلام: زواياه سواء. الزوايا جمع زاوية، والزاوية هي ما يحصل من تلاقي خطين من الداخل، كما يعرف أهل الحساب والرياضيات، إذا التقى خطان فملتقى الخطين من الداخل يسمى زاوية، وهي أنواع عند أهل الحساب. لما يقول عليه الصلاة والسلام: في الحوض زواياه سواء، يقتضي أنه مربع، وهذا لا يعرفه إلا من درس الحساب وتعلم الرياضيات. يشير إلى أنه مربع الشكل متساوي الأضلاع مستقيم الأضلاع كذلك، لأنه لا تتساوى الزوايا إلا إذا استقامت الأضلاع. هذا مبني على علم المساحة ودقائق الهندسة. فمن أين قال عليه الصلاة والسلام في وصف الحوض هذه الجملة إن زواياه سواء؟ هذا أيضا لون عجيب، هو علم لا تسل، ما أمسك بقلم ولا خط كتابا صلى الله عليه وسلم، ولا درس في مدرسة، ولا تعلم عند معلم، لكن الله أوحى إليه فكان أعظم العلم في صدره صلى الله عليه وسلم. أوتي النبوة فكانت أسمى المراتب وأشرفها. العلم يا أحبة الذي هو جانب النبوة الآخر، فإن حقيقة النبوة ومحتواها علم يوحي الله تعالى به إلى أنبيائه ورسله عليهم السلام. فكانت النبوة في حقيقتها هي العلم، ولذلك هي المعجزة الكبرى العظيمة التي نتحدث عنها في هذا الفصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذكر: وإن الحسنة بعشر أمثالها فتلك 150 على اللسان و1500 في الميزان.
هذا أيضا يشير إلى معرفة بالحساب. الحسنة بعشر أمثالها في حديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصحح إسناده الإمام النووي والحافظ ابن حجر كذلك، وصححه الترمذي وأيضا في سننه، لما ذكر عليه الصلاة والسلام ما يتعلق ببعض جمل الذكر، وأنها تقال 15 مرة أو تقال تكرارا في 10 مرات مضروبة فتصل 150. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا عددت 15 مرة بالذكر ولك بكل حسنة 10، قال: فتلك 150 على اللسان و1500 في الميزان. فإن كانت 15 ب150 تكون 150 ب1500، وهو أيضا معرفة بالحساب، لأن المضاعفة لا يعرفها إلا من عرف الحساب وعرف طرق التضعيف في العدد إذا كان من أحد الأعداد بعينه، وما الذي يتضاعف به العدد 1 و2 و5 و10. قالها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كما قلنا مرارا ما تعاطى علما ولا درس ولا جلس عند أحد يلقنه مبادئ القراءة ولا الكتابة ولا الحساب، لكنه الوحي الذي علمه الله تعالى به صلى الله عليه وسلم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم وهو بموضع: نعم موضع الحمام هذا.
الحمام
أو الحمام هذا.
الحديث ضعيف، أخرجه الطبراني في معجمه، وهو إشارة إلى أنه كان عليه الصلاة والسلام ذات يوم بموضع، فلما مر بموضع استحسن الموضع الذي مر به فقال: نعم موضع الحمام هذا. المقصود بالحمام المغتسل، وليس الحمام المعد لقضاء الحاجة أكرمكم الله. فالحمامات في الأزمنة الأولى عبارة عن غرف وأحواض يجمع فيها الماء الساخن، يقصده الداخل للاغتسال والتنظف من حرارة الماء وسخونته، فتتعرض له الأجساد بعدما تزال عنها الملابس، فيكون في حرارة الماء والأبخرة الصاعدة عنها ما يزيل الوسخ والعرق وانسداد المسام ونحوها. وانتشرت تلك الحمامات في أزمنة الأمة المتقدمة في قرونها السابقة، لكنه عليه الصلاة والسلام ما عرف الحمام في زمنه، ولا بني في عهده، ولا عرفته الأمة آنذاك. ففي هذا الحديث موضعان، لو صح الحديث كان فيه موضعان من الإعجاز: الأول ذكره للحمام ولم يعرف في زمنه عليه الصلاة والسلام وإنما عرف بعده فتكون نبوءة مستقبلة، والموضع الثاني تحديد المكان، فإن المكان الذي ذكر فيه مناسبة المكان لمحل البناء ومهب الهواء وما يناسب مثله لمواقع بناء الحمامات، فتحتاج إلى حيث يتحرك الهواء ويرتفع المكان فيصلح لبناء الحمامات واتخاذها. فلما قالها عليه الصلاة والسلام كان ذلك أيضا دلالة على علمه بذلك الجانب على غير تعلم. هذا إن صح الحديث، وإلا فهو ضعيف. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة.
هذا القول لأهل المدينة خاصة ومن كان في شمال مكة، والحديث صححه الترمذي وأخرجه ابن ماجه أيضا. ما بين المشرق والمغرب قبلة. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة. وهذا لا يتأتى إلا لمن كان في شمال مكة، فإن الكعبة تكون جنوبه، فإذا تيامنت عنه غرب الشمس وتياسرت عنه شرقها كانت القبلة أمامه. هذا يخص أهل المدينة تحديدا، وهي قبلتهم، والحديث فيه دلالة على علمه بالمواقيت والأماكن وتحديد الجهات، وهو أيضا معجزة في حق نبي أمي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم لعيينة أو الأقرع: أنا أفرس بالخيل منك.
الحديث في أحد هذين الصحابيين، عيينة بن حصن الفزاري أو الأقرع ابن حابس التميمي. وقد أخرج ابن أثير في النهاية أنه عرضت عليه الخيل صلى الله عليه وسلم وعنده عيينة بن حصن، فقال: أنا أعلم بالخيل منك. فأجابه عليه الصلاة والسلام: أنا أفرس بالخيل منك. قالها جوابا على كلمته، وأراد عليه الصلاة والسلام ألا يكون في جوابه ما يسوء الرجل، فما قال له: لست تعلم الخيل، أو ما قال له: لست به بعليم، إنما قال: أنا أفرس بالخيل منك. راعى عليه الصلاة والسلام كونه أعرابيا، ويغلب على الأعراب الجفوة وعدم احتمال بعض العبارات، فتلطف معه فقال: أنا أفرس بالخيل منك. أفرس يعني أشد فراسة ومعرفة بالخيل، يعني بأنواعها وأساليب التعامل معها. والحديث أخرجه أحمد، وأيضا فيه إرسال، وصحح بعضهم عدم وصله ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لكاتبه: ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للممل.
هذا الحديث لا يصح أيضا، ضعف إسناده الترمذي. والمقصود بالممل هنا المملي، يعني عندما يتخذ الإنسان شخصا يكتب عنه فيكون هو مملي، والكاتب يكون مستملي، يقول لكاتبه: ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للممل، يعني أكثر استحضارا لذكره. والإملاء هو أن تلقي كلاما لشخص يكتب عنك، والحديث لا يصح سنده. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب، ولكنه أوتي علم كل شيء، حتى قد وردت آثار بمعرفته حروف الخط وحسن تصويرها، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمدوا ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه ابن شعبان من طريق ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله في الحديث الآخر الذي يروى عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يكتب بين يديه عليه الصلاة والسلام، فقال له: ألق الدواة وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم. وهذا وإن لم تصح الرواية أنه عليه السلام كتب، فلا يبعد أن يرزق علم هذا ويمنع الكتابة والقراءة
أما الحديثان فلا يصحان بوجه، بل هي من الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت، وبعضها لا أصل لها. لا تمد بسم الله الرحمن الرحيم يذكره الخطاطون ويعتنون بفنون الكتابة وكيف تمد الحروف وما الذي يصلح فيها المد، يعني في الخط، وما الذي لا يصلح، لكنه لا يصح حديثا مرفوعا. بل ذكر السيوطي أن الحديث لا سند له، فهو مما لا يعرف له أصل في الرواية. الحديث الآخر في حديث معاوية: ألق الدوات. الدوات هي الإناء الذي يوضع فيه الحبر، يتخذه الكاتب ليغمس فيه القلم، يستمد منه الحبر ليستمر في الكتابة. وقوله ألق الدوات يعني أصلح مدادها واعتني بصنع الحبر فيها، فإن الحبر أيضا كانت صنعة، وطريقة استعماله في قطن ونحوه من المواد التي تجمع المادة السائلة ثم يصلح غمس القلم فيها أيضا فن خاص يتعاطاه الخطاطون والكاتبون على نحو معين يتعلم. قال: وحرف القلم، يعني المقصود به بري القلم، وقطه على سنة يصلح بها الخط عند الخطاط. فقال: اعتني بحرف القلم بتحريفه وقطعه على زاوية معينة يستقيم بها الخط للكاتب. قال: وأقم الباء، يعني في بسم الله الرحمن الرحيم، وفرق السين، يعني بين سناتها، لا تعور الميم، يعني لا تطمس تجويفها، وحس اللفظ الجلالة، ومد كلمة الرحمن، وجود يعني وأحسن كلمة الرحيم. لكنها أيضا مما تفرد به الديلمي في مسند الفردوس، وهي من أمارات الضعف إذا انفرد به دون غيره من دواوين السنة. والحديث في غنى عن ذلك بأن العلم بهذه القضايا ليست تنبئ أيضا عن علم دقيق. يقول المصنف: هذا وإن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كتب، يعني لم يثبت أنه أمسك قلما وكتب، فلا يبعد أن يرزق علم هذا ويمنع الكتابة والقراءة. يعني هل يمكن لإنسان لا يتعلم الكتابة أن يتعلم قواعدها وفنونها؟ قال: هذا ممكن. فنقول: إن صح الحديث فأهلا ومرحبا، وإن لم يصح لم نحتاج إلى مثل هذا التكلف.
قال رحمه الله تعالى: وأما علمه عليه السلام بلغات العرب وحفظه معاني أشعارها فأمر مشهور، قد نبهنا على بعضه أول الكتاب.
نعم، أما هذا فقد تقدم كثيرا، ووردت جمل عظيمة فيها علمه صلى الله عليه وسلم بلغات العرب. وعلمه بلغات العرب خاطب بها الوفود والقبائل وكتب بها الرسائل، فكان أيضا هذا مبهرا، فإن العرب تتفاوت لهجاتها، فكان يجاري كل قبيلة بالفصيح من لغتها وبالعذب من ألفاظها، ويحفظ معاني الأشعار. وهذا ساقه المصنف في فصل في أوائل الكتاب في الحديث عن فصاحته فيما كمل له صلى الله عليه وسلم من الصفات والخلال بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك حفظه لكثير من لغات الأمم، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: سنه وهي حسنة بالحبشية.
نعم، أخرج البخاري من حديث أم خالد رضي الله عنها قالت: قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، يعني جارية صغيرة، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، يعني ثوبا مخططا، فجعل عليه الصلاة والسلام يمسح الأعلام، يعني يجعل بيده الشريفة هكذا على القميص الذي كساها إياه، وهو يقول: سنه، ويروى بتشديد النون أيضا سنه، وهي كلمة حبشية معناها حسن، يعني خاطبها بلغة أرض قدمت منها للتو، فإنها كانت ممن هاجر مع والديها إلى الحبشة، فتسمع الكلمات وتعرف العبارة، فخاطبها ملاطفة لها وهي صبية صغيرة، فقال لها: سنه، يعني حسنه، يشير إلى جمال لبس ما ألبسها عليه الصلاة والسلام، ملاطفة لها ومداعبة لها في هذا الحال. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ويكثر الهرج وهو القتل بها.
وهو القتل بها يشير بالضمير إلى اللغة الحبشية، لما ذكر عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة فشو الجهل وارتفاع العلم قال: ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قال المصنف أيضا: إن الهرج من اللغة الحبشية التي تكلم بها عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم إنها عربية فصيحة، فقيل هي مما اشتركت فيه اللغتان، وقيل مما تتواطأ عليه اللغات أيضا، وهذا وارد. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أشكند دردم، أي وجع البطن بالفارسية.
أخرج ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ أنه دخل عليه فوجده يشتكي بطنه، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، فقال له هذه الجملة بالفارسية، وهي كذلك: أشكمت درد، يعني تشتكي بطنك، فإن أشكم معناه الوجع للبطن خاصة، فقوله أشكم يعني البطن ودرد هو الوجع. فقال جملة بالفارسية، والحديث عند ابن ماجه في سننه وفي إسناده راو ضعيف. فإن صح الحديث أيضا فيه إشارة إلى استعمال بعض الجمل ذات الكلمات المعدودات، كما تكلم بالحبشية بكلمة وبالفارسية أيضا بكلمتين، وإشارة إلى ما أوتي عليه الصلاة والسلام من بعض كلمات لغات الشعوب الأخرى التي لم يعرف أنه مكث عندهم ولا تربى بينهم ولا زار بلدانهم عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: إلى غير ذلك مما لا يعلم بعض هذا ولا
يعلم
مما لا يعلم بعض هذا ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة أهلها عمره. وهذا رجل كما قال الله تعالى أمي، لم يكتب ولم يقرأ ولا عرف بصحبة من هذا صفته، ولا نشأ بين قوم لهم علم ولا قراءة لشيء من هذه الأمور، ولا عرف هو قبل بشيء منها، كما قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون.
هذا نص في كتاب الله أنه عليه الصلاة والسلام ما كان قبل الوحي يقرأ كتابا ولا يخطه بيمينه، فمن أين جمعت له هذه العلوم؟ من أين جاءت له عبارات الطب وتعبير الرؤى والحساب والأنساب؟ كل ذلك تدرك تماما أنها عظمة الوحي الذي أعطاه الله إياه، فهي معجزة باهرة. إذن قال: مثل ذلك المذكور عنه والثابت عنه لا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس وعكف على الكتب وجالس أهل العلم، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فما عرف عنه شيء من ذلك. يقول المصنف: هو رجل كما قال الله تعالى أمي. فهل في القرآن هذا الوصف له عليه الصلاة والسلام نصا بأنه أمي؟ ليس صريحا، لكن الله لما قال: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، وقد وصف الله العرب فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. فإذا كان أميا من أمة أمية صلى الله عليه وسلم، فمن أين فتحت له هذه العلوم الواسعة وأوتي مفاتيحها؟ هي المعجزة إذن التي لا تكون إلا كذلك. قال: ولا عرف بصحبة من هذه صفته، ولا نشأ بين قوم لهم علم ولا قراءة لشيء من هذه الأمور، ولا عرف هو قبل بشيء منها. إذن هي المعجزة الباهرة التي آتاها الله لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يزال في الفصل بقية نرجئها إلى ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. يا من لشربة حوضه نشتاق، وبمدحه تتعطر الأوراق، صلى عليك الله حتى تنتهي أنوار نجم في السماء براق. أتموا ليلتكم بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، واعمروا جمعتكم غدا أيضا بكثرة الصلاة والسلام عليه، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.